الدرس 41 من دروس المنتقى في بلاغة العرب، ووصلنا إلى التورية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الدرس 41 من دروس المنتقى في بلاغة العرب، ووصلنا إلى التورية. قال المؤلف غفر الله له: التورية، قلنا في الحاشية: وقد كثرت التورية في العصر العباسي، حيث كانوا يتلاعبون بالكلمات العربية فيأتون بكلمات تقرأ من جهة مدح ومن أخرى ذم، وهكذا يأتون بقصائد على هذا النحو. وانظر في مقامات الحريري بعضا من ذلك، وهكذا اهتم بجمع ذلك صاحب كتاب مجموع النفائس الشعرية والغرائب الشهية. نعم، التورية أكثر منها المتأخرون. قال: اعلم أن هذا الاسم عبارة عن كل ما يفهم منه معنى لا يدل عليه ظاهر لفظه. التورية تشارك الكناية والتعريض والألغاز، فهذه الأمور كلها مشتركة في كونها دالة على أمور ظاهرة ويفهم عند ذكرها أمور أخرى، يعني كلها معنيان: معنى قريب ومعنى بعيد، ويقصد المعنى البعيد غير المتبادل إلى الذهن. وهي التورية من أنواع المجاز، بعضهم عدها من المجاز المرسل، لأنها عبارة عن كلمة استعملت في غير ما وضعت له على حسب تعبير المجازيين. قال الزمخشري إمام أئمة المعتزلة: لا ترى بابا في البيان أدق ولا ألطف من التورية، ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله منها. قلنا في الحاشية: ويقصد بالمتشابهات آيات الصفات وأحاديثها، وهذا الباب أي التورية من الأبواب التي دخل منها المؤولة في تأويلاتهم. الله المستعان. قال: أقسام التورية. وتنقسم التورية إلى أربعة أقسام: مجردة ومرشحة ومبينة ومهيئة. الاستعارة تنقسم نحو هذا التقسيم، قال: استعارة مجردة والاستعارة مرشحة ونحو ذلك. قال: فالمجردة هي التي لم تقترن بما يلائم المعنيين، يعني مجردة من الملائمات من القرائن، كقول الخليل لما سأله الجبار عن زوجته فقال: هذه أختي، قال: هذه أختي، أراد أخوة الدين، قصد بذلك أخوة الدين، ففهم الجبار على أنها أخته من النسب، وقد كف الله الفاجر وأخدم هاجر. قال: وكقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الشاهد: جرحتم بالنهار. ومن باب التنبيه، فقد نفى بعض العلماء أن يوجد في القرآن تورية، لأن التورية إخبار عن خلاف ما يبطل الإنسان، والقرآن منزه عن ذلك. والجوارح الأساسية كأبواب الجحيم في العدد، كم أبواب النار؟ سبعة، والجوارح سبعة، وهي لسان ثم فرج بطن يد وقلب ثم عين أذن، سبع كأبواب الجحيم في العدد، فرع جميعها وألزمها السدد، فمن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من جحيم قد وقد، وأصلها القلب فعالج داءه، وحش بمرهم التقى سوداء، صلاحه صلاحها لمن نظر، والضد بالضد كما جاء في الخبر. قال: المرشحة، وهي أبلغ أنواع الأقسام. قال: هي التي اقترنت بما يلائم المعنى القريب، يعني لفظة لها معنيان قريب وبعيد، لكنها لها قرينة تتلاءم مع المعنى القريب، مع المعنى القريب، وسميت بذلك لتقويتها به، لأن القريب غير مراد، المعنى القريب غير مراد، ووجدت لهذا المعنى القريب قرينة وهي غير مراد، فكأنه ضعيف فإذا ذكر لازمه تقوى به، نحو والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الشاهد بنيناها بأيد، فالبناء يكون باليد، البناء المعنى القريب هي اليد الجارحة، ولكن المعنى البعيد هو القوة. اليد هنا القوة والقدرة، القدرة الجارحة وهو القريب. وقد ذكر من لوازمه البنيان على وجه الترسيح، ويحتمل القدرة وهو البعيد المقصود، وهو قسمان باعتبار ذكر اللازم قبلها أو بعدها. نعم، هذا مما أولت من آيات الصفات، كان التأويل هذا بدليل، مثل قوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، بأعيننا، فمعنى بأعيننا أي بمرآة منا. فالأيد من غير الألياء المراد بها القوة، وإذا قيل أيدي هذا الذي هي جمع يد. قال والمبينة هي ما ذكر فيها لازم معنى البعيد، لازم معنى البعيد، سميت بذلك التبيين الموري عنه بذكر لازمه، إذ كان قبل ذلك خفيا فلما ذكر لازمه تبين، نحو يا من رآني بالهموم مطوقا فضللت من فقدي غصونا في شجون، أتلومني في عظم نوحي والبكى شأن المطوق أن ينوح على غصون. يقول يا من رآني بالهموم مطوقا، قد أحاطت بي الهموم من كل جانب، طوقتني، ظللت من فقدي غصونا في شجون، يعني أصبحت الغصن النحيل. قال أتلومني في عظم نوحي والبكى، يعني يقول لا تلومني إذا عظم نوحي وبكائي، شأن المطوق أن ينوح على غصون. المطوقة هي الحمامة ذات الطوق، أن ينوح على غصون، يقول ما مثلي إلا كمثل حمامة على غصن تنوح، ولا تنوح الحمام إلا إذا فقدت ولدها أو كسر بيضها. من التوريات العجيبة، رجل هجى آخر كان على مذهب الإمام أحمد، ثم انتقل من مذهب الإمام أحمد إلى مذهب الشافعي، هجاه رجل بأبيات يقول فيها كما ذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وفارقته إذ أعوذتك المآكل، وما اخترت رأي الشافعي تدينا ولكنما تهوى الذي منه حاصل، وعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فافطن لما أنا قائل. إن موضع التورية كلمة مالك، لعله يقصد مالك، مالك خازن النار، وورى بكلمة مالك على أنه يقصد بها الإمام مالك، لأن كلمة مالك لها معنيان، قريب وهو صاحب المذهب، وبعيد مالك خازن النار. قال والمهيئة هي التي لا تقع التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدها، فهي قسمان، المهيئة التي تكون مهيئة بالقرائن، إما لفظ قبلها أو لفظ بعدها. فالأول هو ما تتهيأ بلفظ قبل، نحو قوله وأظهرت فينا من سماتك سنة فأظهرت ذاك الفرض من ذلك الندب، فأظهرت الندب. فالفرض والندب معناهما القريب الحكمان الشرعيان، والبعيد الفرض معناه العطاء، والندب معناه الرجل السريع في قضاء الحوائج الذي من باب انتدب الشيء يندبه إذا حثه على فعل ذلك الأمر، انتدب القوم يعني حثهم على الإسراع. والمنتدب هو المبادر المسرع لقضاء الحاجة، فإذا قوله الندب المبادر إلى العطاء إلى قضاء الحوائج. ولولا ذكر السنة لما تهيأت التورية ولا فهم الحكمان. قال والثاني هو ما تتهيأ بلفظ بعد، كقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الأشعث بن قيس إنه كان يحرك الشمال باليمين، فالشمال معناها القريب ضد اليمين، والبعيد جمع شملة، الشمال جمع شملة وهو الكساء الواسع. ولولا ذكر اليمين بعده لما فهم منه السامع معنى اليد الذي به التورية. لا يحسن بلاغيا استخدام التورية إلا إذا دعا داع بلاغ يقتضيه حال المتلقي، لكن إذا وجد هناك في طبقة البلغاء والمثقفين فلا بأس أن تتخاطب معه بنوع من التورية. أيضا قد يكون هناك غرض من أنواع التورية وهو إخفاء الأمر على غير المخاطب. قال مراعاة النظير ويسمى التناسب والتوفيق، وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. قوله لا بالتضاد قيد أخرج الطباق، قيد أخرج الطباق، لأن الطباق جمع الشيء مع ضده، مثل كما تقدم معنا في الطباق ماذا؟ الليل نهار، يسعد يشقى، هذا طبع على وجه التضاد، جمع الشيء وضده. هنا نفس الحكاية لكن غير التضاد، الشمس والقمر بحسبان، هناك لا أم بين الشمس والقمر، هل بينهما تضاد؟ لا، لكن بينهما تناسب وتوافق، وكالتناسب والتلاؤم بين الشمس والقمر والظل والشجر والزهر والثمر والإبل والبقر والقوس والوتر والليل والسمر والوعل والجبل والنعجة والحمل والهوى والشباب، هذا تناسب، والظمأ والسراب والعلم والكتاب والضرب والعذاب إلى نحو ذلك مما لا يحصى. وعكس مراعاة النظير الجمع بين غير المتناسبات والمتلائمات كالسجن والتجارة، هذا الآن جمع بين غير المتناسبات والمتلائمات، السجن والتجارة والنسيم العليل ولدغ العقرب والخشوع في الصلاة والنميمة واللعب مع الصبيان ومقابلة السلطان وعلك اللبان ومواساة الثكلى إلى غير ذلك مما لا تناسب فيه ولا تلاؤم، فهذا مناف لما تتطلبه هذه البديعية من البدائع المعنوية. ما هي هذه البديعية؟ مراعاة النظير. ومن أسمائه، من أسماء مراعاة النظير في كتب البلاغة، التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤاخاة. من مراعاة النظير أيضا تشابه الأطراف، تشابه الأطراف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله، وهذا التشابه موجود كثيرا في القرآن الكريم، مثل قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تأمل معي إلى قوله وهو اللطيف الخبير، كيف ختم بما يتلائم مع بدء الكلام. قال: ومنه قول ابن رشيق: أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر عن جود الأمير التميمي. انظر على بلاغة، يقول أصح وأقوى ما سمعنا، ما سمعناه في النداء الكرم، أصح شيء سمعناه في الكرم من الخبر المأثور منذ قديم، من الأخبار المأثورة منذ القدم، إيش هي؟ أحاديث. كلمة الآن أحاديث، التورية هنا، الأحاديث لها معنيان، معنى قريب، ما هو؟ الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى بعيد وهي الأخبار، وهي الأخبار أي الغير مرفوعة. فحصلت التورية في قوله إيش؟ أحاديث ترويها السيول عن الحياة، يعني ليست أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر، يعني تدفق العطاء. هذه الأحاديث شبه كرمهم بالسيل المتدفق، السيل لما يكون متولد من البحر يكون مظلة عدم الانقطاع، بخلاف إذا كان متدفق من غير البحر فإنه يوشك أن ينقطع. عن جود الأمير تميمي، هذا هو الذي أراد أن يمدحه، الأمير تميمي. قال: نجد في هذين البيتين التلاؤم والتناسب فيما يلي: بين الصحة والقوة، وبين السماع والخبر المأثور، والخبر المأثور وبين السيول والحياة. نعم، الحياة هنا المراد به المطر. قال: والبحر والجود. قال: المشاكلة، المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير تحقيقا أو تقديرا. شاكله يعني أخذ اسمه بالمشاكلة أو بالمجاورة أو نحو ذلك. قال: فالتحقيق كقوله: قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. كأنه يقول خيطوا لي، فذكر الخياطة بلفظ ليس لها. الآن هل الخياطة يستعمل لها لفظ الطباخة؟ لا. لماذا استعمل لفظ الطبخ؟ للمشاكلة، لأنها ذكرت لفظ الطبخ في أول البيت. قال: لوقوعه في قوله نجد لك طبخة، لعلها نجد يعني نجوده، واستعمال اطبخه هنا للمقابلة، يقال المشاكلة ويقال المقابلة. والثاني نحو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، وهو مصدر مؤكد لآمنا بالله التي في الآية الأولى، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي تطهير الله. صبغة الله أي تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس، والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون إنه تطهير لهم، فعبر عنه بالإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة بهذه القرينة. وكقول عمرو بن كلثوم ومن أصحاب المعلقات السبع: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا مبدأ جاهلي، وإلا المبدأ الإسلامي ادفع بالتي هي أحسن، وإن اضطررت إلى الدفع فليكن بمقدار الإساءة، كقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ليس فوق، بمثل ما عوقبتم به. هناك فضل وهناك عدل، الفضل العفو، والعدل مكافأة السيئة بالسيئة. قال: ولا يدخل في هذا النوع شيء من آيات الصفات كما يدعيه المؤولون، وبعضهم يجعله من باب المجاز المرسل. قد ذكروا كثير من آيات الصفات من باب المشاكلة، مثل صفة المكر والمخادعة والكيد. قال: اللف والنشر. قال: ويسميه بعض البديعيين الطي والنشر، لف ونشر أو طي ونشر، إلى هو معنى واحد، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. تأتي بكلام أولا على وجه الإجمال، ثم تفصل بعد ذلك من غير أن تبين وجه التفصيل، اعتمادا على ذكر أو ذهن السامع. واللف والنشر منهما هو مرتب ومنهما هو غير مرتب كما سيأتي معنا. قال: وهذا يعني أن تذكر شيئين فصاعدا، إما تفصيلا فتنص على كل واحد منهما، وإما إجمالا فتأتي بلفظ واحد يشتمل على متعدد، وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به من غير حاجة إلى أن تنص أنت على ذلك. المثال يتضح المقال. قال: وهو قسمان، طي ونشر مرتب، منه قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. انظر، هذا لف ونشر مرتب. قوله: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ثم قال: لتسكنوا فيه، السكنى يتناسب مع ايش؟ مع الليل. ولتبتغوا من فضله يتناسب مع ايش؟ مع النهار. هذا مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب. قال: فذكر الليل والنهار، ثم قال: لتسكنوا فيه، يعني الليل، يعني ما احتاج ان يقول لتسكنوا في الليل ولتبتغوا في النهار من فضله، اعتمادا على فهم السامع، لان السامع يدرك ويفهم ذلك بالقرائن. ولتبتغوا فيه من فضله يعني النهار، وهذا لف ونشر مرتب. طيب، ونشر غير مرتب، يعني التفصيل ياتي غير مرتب، تاتي بكلام اجمال او مفصل ثم تفسره بتفسير غير مرتب. ومنه قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. بدأ بإيش؟ بالمسودة، مع أن في الذكر الأول بدأ إيش؟ بالمبيضة وجوههم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الشاهد: تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم ذكر حال المسودة وجوههم وبعدها المبيضة على خلاف الترتيب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.